أما بعد فهذا هو اليوم الثاني من هذه الدورة المباركة دورة البشيرة الإبراهيمية عليها رحمة الله. واليوم إن شاء الله سيتناول شيخنا حتى نقول الله شرح الحديث الثالث وإلى الله إن شاء الله تعالى من حديث أبي هريرة إلى حديث أبي بن ثابت رضي الله تعالى عنهما.
الحمد لله رب العالمين فبعد أن أعطى لأبيه كلام الله عز وجل خير الهدي هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحضور، إن الموضوع الذي اختير لهذه الدورة له منزلة عظيمة في شرعنا، ولهذا جعل شرطا من شروط ومن شرطي قبول العمل ألا وهو الإخلاص. فينبغي لنا أن نهتم بهذا الأمر وأن نبذل جهودنا في تحصيله، وقد كان ذلك كذلك. فها هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه يلتقي بحنظلة فيقول له حنظلة نافق حنظلة، وهذا زعم منه رضي الله تعالى عنه أنه قرر في إخلاصه، لكن هذا من باب الورع. لهذا قال له صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو ضللتم على هذه الحال لصفحتكم الملائكة. وهذا سفيان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول أشد ما عادست على نفسي نيتي. قد كان بعض السلف إذا قيل له تعالى اشكر معنا مجلس علم أو تشهد جنازة يقول انتظر حتى أصحح نيتي. وللأسف قد هان هذا الأمر عند بعض المسلمين، ولا أقول عند كثير حتى لا نتهم، وصار الواحد منهم لا يهتم بالإخلاص، وتراه يفعل الأشياء ويظهرها ما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو في تلك المنزلة يظهرها. فلهذا كان اختيار هذا الموضوع من الصواب بمكانه. حديثنا اليوم هو الحديث الثالث، يقول فيه المصنف رحمه الله تعالى يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله في مثل هذا الصدى الذي يستعمل في المساجد، قال لا ينبغي ان يستعمل لان فيه تكريرا للحروف، تكرير حروف القران، ذكر هذا في بعض التلويث اظنه موجودا في الشرح الممتد. يقول عن ابي فراس رجل من أسلم أو رجل من أسلم وهي قبيلة، قال نادى رجل فقال يا رسول الله لك إيمان، قال الإخلاص. يقول أصلي عن أبي ثواب رجل مدلل قال ماذا رجل فقال يا رسول الله من إيمان قال الإخلاص في لفظ آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني عما شئتم فنادى رجل يا رسول الله من إسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة قال فما الإيمان قال الإخلاص قال فما اليقين قال التصديق رواه البيهقي وهو مسلم أبو كراب رضي الله تعالى عنه وربيعة بن كعب ابن مالك الأسلم معدود من أهل المدينة وكان من أهل الصفة وكان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر وصحبه قديما وعمر بعده مات بعد الحرة 63 وقد اختلف أهل السير والتراجم في أبي فراس هل هو ربيعة بن كعب أو غيره وكلاهما صحابي ولهذا نبه الشيخ الألباني رحمه الله عن قول المصنف وهو مرسل قال إن قصد مرسل الصحابي فهذا مقبول وإن قصد أن أبا فراس ليس معدولا في الصحابة فهذا خطأ هذا الحديث موضوعه التحدث عن الإيمان والإسلام وقد جاء هذا الموضوع جليا واضحا ومفصلا في حديث جبريل الوارد في صحيح مسلم من طريق عمر وفي صحيح البخاري من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وفيه تفصيل أكثر من هذا لكن القصة ليست واحدة طبعا وهذا ما يفيدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالسه اهتمام بالتوحيد والإيمان والإخلاص فقوله ما الإيمان هذا الصحابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان والإيمان في اللغة مصدر آمن يؤمن إيمانا فهو مؤمن وهو من الأمن ضد الخوف والإيمان في اللغة على الصحيح من كلام أهل العلم أن المقصود به الإقرار يعني هو التصديق وشيء زائد على التصديق وهو الإقرار يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة وإنما وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد إذا استقر التصديق والانقياد في القلب يسمى إقرارا وهو الإيمان في اللغة وذكر شيخ الإسلام في بعض كتبه ترجيح معنى الإيمان بالإقرار من أوجه قد يطول المجلس بذكرها كلها بالتفصيل لكن تراجع في طالب المسنون وفي المجموع أما من حيث الشرع فالإيمان كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الفقه العقيدة الواسطية يقول ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان أو أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح هذه الخمسة أشياء تدخل في الإيمان قول شيخ الإسلام ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة أما ما يدندن عليه في هذا العصر في قضايا الإيمان فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لا ينبغي للطالب أن يخوض في هذه المساجد فيما لم يخوض فيه سلفه أو كما قال. فلا ينبغي للطالب أن يدخل في قضايا كمال الإيمان وشرط صحة وغير ذلك. فتوضح السلف الإيمان وتعريفه والأشياء التي تدخل فيه. ولهذا سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في الفتاوى عن قواعد المنهج السلفي، فأجاب بكل اختصار وبكل جرأة واطمئنان، قال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في العقيدة الوثنية. إذا أردت أن تعرف قواعد أهل السنة والجماعة فانظر في كتاب العقيدة الوثنية التي هي جواب من شيخ الإسلام لبعض السائلين من واسط كتبها في مجلس واحد. هذه خمسة أشياء تدخل في الإيمان. أولا قول القلب وهو ذكره وإقامه، هذا يدخل في الإيمان. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثانيا قول اللسان وهو النطق بالشهادتين والإقرار بلوازمهما، لوازم الشهادتين من إفراد الله عز وجل العبادة، تصديق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وغير ذلك مما ذكر أهل العلم. قال تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثالثا عمل القلب وهو النية والإخلاص، هذا من عمل القلب أن يكون لديك نية، وهذه النية تصرف لله عز وجل، أن تفرد ربك عز وجل بالقصد والمحبة والانقياد والإقبال عليه عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. ولهذا قال تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء من وجه ربه الأعلى. ورابعا عمل اللسان وهو العمل الذي لا يبدأ إلا به، يعني إلا باللسان كتلاوة القرآن والذكر، تسبيح، تكبير، تهليل، هذا كله يدخل في الإيمان، يدخل في الإيمان. قال تعالى إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. خامسا عمل الجوارح وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها كالقيام والسجود والركوع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. إذا هذه خمسة أشياء تدخل في مسمى الإيمان ولا ينبغي إخراج شيء منها. وتفصيل هذه القضية في كتب الإيمان في كتاب شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغيرها من كتب أهل العلم التي بينت الصور التي إذا ترك الإنسان نزع منه مسمى الإيمان. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لهذا الصحابي عن قوله ما الإيمان، قال الإخلاص. في حديث جبريل ماذا قال؟ يعني ذكر أركان الإيمان. هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإخلاص، ومعلوم أن مثل هذه الأحاديث وهي كثيرة تختلف أسباب ورودها وعليه يختلف الجواب. فمثلا في حديث جبريل حديث عمر ورد مثلا في الإسلام أنا أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان الجبين استطعت إليه سبيلا. جاء في رواية ابن خزيمة في صحيحه قال: وأن تغتسل من الجنابة وأن تتيمم. فذكر أشياء هي من أعمال الإسلام، لهذا قال شيخ الإسلام في بعض المواطن قال: كان صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على قدر حاجته، على قدر حاجته. أحيانا يذكر الحج، أحيانا لا يذكر الحج لأنه يعلم أن هذا الرجل لا يستطيع أن يحج مثلا، أحيانا يذكر شيئا يناسبه. ومثال أوضح من هذا قضية الوصية. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه، جاءه رجل كما في حديث سفيان بن عبد الله قال: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحد غيره. ماذا قال؟ ماذا قال؟ قل آمنت بالله ثم استقم. جاءه رجل قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. قال: أوصني. قال: لا تغضب. لماذا هذا قال له قل آمنت بالله ثم استقم وهذا قال له لا تغضب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقهه للواقع ولحاله المدعو، يجيب السائل على قدر حاجته. فليس من الحكمة أن يأتيك شخص ويسألك وتجيبه بشيء هو بعيد عنه، كان تدخله مثلا في أشياء هو غني عنها. هذا الإنسان عامي لا يفهم من أصول الفقه ولا من أصول الحديث شيئا، فيأتيك ويقول: أنا أريد أن أطلب العلم فماذا تنصحني؟ فيقول هذا المستفتى، يقول: أنصحك بمقدمة ابن الصلاح وبمختصات الروضة. ماذا يفعل هذا العامي؟ ماذا يفعل؟ يطلب العلم؟ لا يستطيع. الأولى أن تعرف حال المدعو فتجيبه. ومن أبرز الأمثلة على تحقيق هذا الضابط في الدعوة وهو مهم جدا ما ذكره الله عز وجل في قصة يوسف عليه السلام لما دخل السجن وكان يفقه الواقع. جاءه رجلان أو فتيان فسألانه عن رؤيا وعذرهم في السؤال أو الذي حفزهم بسؤال يوسف عليه السلام، قالوا: إن نراك من المحسنين، يعني رأينا أشياء من أخلاقك وعبادتك، كما قال ابن كثير كان جوادا في السجن، كان جوادا كريما قواما صواما، لأنه يعني مكث سنين. اختلف أهل التفسير في تحليلها. فماذا كان جواب يوسف عليه؟ وهذا له علاقة بدرسنا وهو الإخلاص. هل قال: ما رأيتم هذا شيء قليل وما لا تعلمونه عني شيء كثير، وبدأ يذكر من محاسنه ومن مزاياه؟ أبدا، وإنما قال: يا صاحب السجن. هذا درس لهم، ما دام أنكما قلتما أنني من المحسنين إذا اقتدوا بما سأقول لكم. قال: يا صاحب السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لم يجبهم عن الرؤيا، وإنما دعاهم، لأنه يعلم أن الوقت ذاك كان منتشرا فيه الشرك، فدعاهم إلى التوحيد. وذكر من أسباب إحسانه: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بعدما دعاهم وبين لهم قال: أما أحدكما فيسقي ربه خمرا الآية. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس، يبين ما يحتاجون. ولهذا يقولون في فتبدأهم بالأشياء التي قد تدخلهم جهنم كقضايا التوحيد. الآن صار الولاء والبراء في هذه الأيام كما تعلمون للكفار والعياذ بالله تعالى. لهذا ينبغي للمسلم أن يبين مكمن الخطأ في هذه القضية فيبدأ بما يتعلق بالتوحيد ثم يأتي إلى قضية العورات وقضية الصلوات وغير ذلك. إما من يركز على قضية الولاء والبراء. إذا كان صلى الله عليه وسلم يجيب السائل على حسب سؤاله وقد يزيده وهو ما يسمى بجواب الحكيم. قد يزيده شيئا كما في حديث البحر إنا نركب البحر وليس معنا ما يكفينا من الماء. فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هكذا ينبغي أن يكون الداعي إلى الله عز وجل على علم يكون مخلصا وأن يكون حكيما. ولهذا لم ينجح بعضهم في دعوتهم مع أن لديه علم لديه علم لكن لم ينجح في دعوته. لماذا؟ لأنه ليس لديه حكمة إما بسوء أخلاقه وإما بعدم معرفة كيفية إيصال المعلومة لغيره من الناس بالطريقة الصحيحة الشرعية لكن التي تناسب المخاطر. هذا ما يسمى بالبلاغة أنك تفهم غيرك وليس المقصود بالبلاغة أنك تلوك لسانك وتستعمل الألفاظ الغريبة التي لا يعرفها الناس. أعود فأقول قال صلى الله عليه وسلم الإخلاص. والإخلاص في اللغة المقصود به تزكية الشيء وتهذيبه. تنقي العسل مثلا من الشم، تنقي الأشياء التي تحتاج إلى تنقية وتهذيب هذا يسمى إخلاصا. أما من حيث الشرع فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى قصد المعبود وحده بالتعبد. قصد المعبود وحده بالتعبد كلام السلف قليل لكنه ماذا؟ أظن بعد العصر يعني الوقت فيه نشاط كثير البركة قليل الحروف لكنه كثير المعاني كثير البركة. ولهذا كان كلام السلف يشرح في كتب. ويقول أيضا رحمه الله تعالى فإن الإخلاص هو تجريد القصد طاعة للمعبود. انظر طاعة للمعبود وليس إرضاء للغير. ولهذا قال تعالى كما في الحديث القدسي قال كل عمل في آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا فإنه لي؟ لأن الصائم يخفي صيامه أو يخفي مخالفة الصيام طاعة لله عز وجل أو عفوا يستطيع أن يفطر من غير أن يراه الناس فكونه صام دليل على إخلاصه. كون الإنسان يصوم دليل على إخلاصه لأنه يمكن أن يخفي الإفطار بخلاف الصلاة لا يمكن أن تخفيها. طبعا هذا عند السلف وما عندنا توفى الآن المسائل تهجر قديما عند السلف يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم. ويقول كان الرجل منا إذا تخلف عن الجماعة تهم يتهم مباشرة. طبعا إذا لم يكن له عذر. أما في وقتنا فصارت الجماعة مهجورة وخاصة في مثل هذه قسم من الإخلاص ما هو إفراد المعبود عن غيره، إفراد المعبود عن غيره يعني بالعبادة. إذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بالإخلاص لأنه لا يكون إيمان بلا إخلاص، لا يكون إيمان بلا إخلاص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في البخاري قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لقد ظننت أنه لم يسألني أحد قبلك يا أبا هريرة لما علمت من حرصك على الحديث. قال أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه كما في بعض الروايات، خالصا من قلبه. ومثل هذه الأحاديث تقيد تلك الأحاديث التي فيها من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهي ما جرت المرجئة للقول بأن فاعل الكبيرة يدخل أو فاعل الكبيرة لا فرق بينه وبين كامل الإيمان، لأنهم نظروا إلى حديث الترغيب وأخذوا بها وتركوا حديث الترهيب على خلافهم الخوارج الذين أخذوا بحديث الترهيب وتركوا حديث الترهيب. إذا من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما معنى خالصا من قلبه؟ يعني أنه يقصد ربه عز وجل ويعمل بلوازمها. فكونك تقول لا إله إلا الله وتستعين بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، وتستغيث بغيره وتذبح للقبر، فأنت كاذب في دعواك، كاذب في دعواك أنك تقول لا إله إلا الله. لأن كلمة لا إله إلا الله وهي التي تسمى بكلمة الإخلاص معناها أنك تفرد ربك عز وجل بالعبادة، وهذا هو مربط الفرس والفارق بين قريش وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن قريشا كانت تعبد الله فإنهم كانوا يحجون وكانوا يصومون ويتصدقون، لكن كانوا يشركون، ويظهر إخلاصهم متى يظهر إخلاصهم؟ عند الشدائد. أما أهل الشرك في وقتنا فلا يظهر إخلاصهم لا في الشدائد ولا في السرائر، فتراهم يشركون حتى في الشدائد. فيذكر لي أحد الأقارب وهو من الغرب عن شخص ذكر له فلان الولي، فقال وهل يستطيع أن يفعل كذا وكذا؟ قال اسكت لا تكفر، يعني كيف تشك في قدرته تصرف في الكون؟ والقصة التي تحكى عن منطقة سيدي عيسى معروفة لديكم، تعرفونها أظن. خرجوا في يوم شديد أصابتهم يعني مجاعة أو يعني قحط، سألنا أصحاب سيدي عيسى قالوا هذه أسطورة، لكن ليست أسطورة يا أخوان، هذا لدفع العار عنه، واتهموا فيها درويشا. قال الذي قال هذا الكلام درويش، يعني انه يشبه المجانين من اهل القبور، يعني سدنة القبور يسمونهم الدراويش. فقال نخرج لنذبح ونسوي زردة كما يقولون الوعدة، والوعدة تقام مرتين في العام، مرة في جلب المطر ومرة في الحصاد، وعهدها ليس ببعيد في الغرب، أقيمت عدة وعدات و ولا أقول لعل بعضكم حضر، إن شاء الله أنتم بعيدون عن هذه الأشياء. فخرجوا ودعوا، قالوا ندعو الولي فلان هذا. فقال أحدهم دفعته الفطرة، قال يا إخوان ندعو الله عز وجل مخلصين لعل الله ينقذنا. فقالوا مقولة شهيرة لم يقدر عليها سيدي عيسى الزيد، فيقدر عليها ربي مسكين، فهي لله تعالى. هذه مقولة أثرت عنهم، لكن ليس هناك يعني سند قوي نتكئ عليه في صحة هذه المقولة. فقد تكون من أخبار السدنة كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن كثيرا من الحكايات يحكيها السدنة اختراعا، يخترعون حكايات، يقولون مثلا فلان كان مريضا وجاء واتكأ على قبر فلان فشفي، وواحد صافحه الولي فلان وامرأة كانت لا تحمل فزارت الشيخ فلان فحملت. هناك حكايات كثيرة فيها كذب، وأعرف شخصا كبيرا في السن حدثني أنا شخصيا وقال لي كنت في القديم أدرس في الزوايا، الزوايا بالمفهوم المنكر ليس بالمفهوم الصحيح التي هي في تعليم القرآن والسنة. فقال كان هناك خبر ضريف، وكان شيخنا يقول لنا يعني كانت هناك دارية تربط فيها النساء ذواتي ذات اليوم تربط فيها الحزام، فإذا وجدت العقدة يعني محلت استبشرت خيرا وجاءها البشير بالمولود. فيقول هذا الشيخ الكبير في السن، هل كان يقول لنا الشيخ افتحوا الأولى واتركوا الثانية، افتحوا الثالثة واتركوا الرابعة، وهكذا دوامي. قال فإذا جاءت المرأة وجدت العقدة الحلة استبشرت وفاجحة. قال أنا كنت أفعلها وأستغفر الله. هكذا يفعلون يا إخوان، يكذبون. ولا أعرف من السدنة الكثير وهم يكذبون يا إخوان، ويسمونه في يعني في الغرب وعندنا في البلد ويسمونه مقدمة. وأغلبهم من الجهال مسيطر عليهم، يعني كأنهم مخدرون بالشرك والعياذ بالله تعالى، حتى انتقل هذا التخدير إلى الطلبة الذين يدرسون القرآن في هذه الزوايا ويسمونهم بغرب. من يعرف أن منكم شيء يعني إخوة من الغرب؟ البنادير، هذه المصطلحات اللي تعرفونها حتى الطلبة الغالب يعبرون في الشرق يقولون طلبة في مناطق الشرق، أما الغرب يقولون لهم الكناديز وتصديرها هذه. طيب، فانتشر هذا التخدير حتى لهؤلاء الطلبة الذين في زعمهم يحفظون القرآن ويتعلمون يعني شيئا من الأحكام غير ذلك. إذن هذه ذكرتها عرضا في مناسبة الإخلاص، والحكاية عن أهل القبور والسدنة كثيرة لا تتوقف، لأن الشرك يا إخوان يتنوع باختلاف الزمان والمكان. هناك أشياء لم تكن قديما، فهناك تباين ظهر في وقتنا، هناك أنواع من الاستغاثات، هناك أنواع من الزردات والوحدات لم تكن قديما. رأيت مرة يعني حضرة في إحدى المناطق فلم أفهم منها شيئا، يعني أريدها في جهاد في مناطق آسيا، فجنون يعني لا يتصور، أبي هذا يعبد الله عز وجل، أبي هذا يذكر أبدا. هل يتصور أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يذكر ربه عز وجل بهذه الطريقة بهذه الزلدة والوعدة؟ ولهذا كما قال ابن القيم ما أذكر القوم إلا القصائر، يعني يحبون الأكل والنساء و وقد يظن البعض أن ما يسمى بالحضرة التي تعقد في بلدنا ليس فيها اختلاط، أبدا، فيها اختلاط وفيها زنا وفيها شرب للخمور وفيها أشياء ينبلها الجميع، بل يعني ترى العجائب. ولهذا كما يقول الشيخ صالح الشيخ وهو يخاطب طلبا يعني نجم، يقولون لعلكم تقرؤون في كتاب التوحيد وفي كتب التوحيد عموما الذبح لغير الله والاستغاثه بغير الله، لعل هذا يكون نظريا عندكم، لكن اذا رايتموه فيعني يقف له الشعر. اذا رايت شخصا يذبح يقول يعني باسم سيدي فلان، حتى اذا لم يقل باسم سيدي فلان فهو ينويه، وهذا هو الاخطر، أن ينوي الذبيحة لله عز وجل ويذكر اسم غيره، هذا أهول، وهي لا تجوز على كل، هذه أهول من أن ينويها أصالة للولي الفلاني وإن ذكر عليها اسم الله عز وجل، لأن فيها شركا في القصد في الألوهية الأكوان. هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذه الأشياء. كثير من الزردات تعقد باسم يعني إكرام الضعفاء والمساكين والفقراء، يعني إطعام الفقراء، لكن ما المقصود بهذه الزلة أو هذا الإطعام يسمونه؟ عندنا مثلا في الغرب يعقدون خيمة، هم في فصل الصيف خيمة كبيرة ويطعمون الفقراء والمساكين، ما المقصود بها؟ ظاهرها ترى أنها إطعام للفقراء والمساكين، لكن النية منعقدة، النية منعقدة هي استجلاب بركة الولي الفلاني والولي العلاني. هذا ينبغي أن ننتبه لهذه النوايا الفاسدة. وجاء في حديث أبي هريرة أيضا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا، انتبه، مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش، ما اجتنبت الكبائر، ينبغي أن تجتنب الكبائر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم سلوني ما شئتم، يعني اسألوا عما بدل، وهذا فيه اطمئنان، اطمئنان للوحي، يعني أجيبكم عن كل شيء، أمن عندي؟ لا، من الله عز وجل، يعني أن ما يجيب به وحي عليه الصلاة والسلام. وهذه الكلمة التي تقال قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض من الأحاديث، ولهذا توب العيسى في مجمع الزوائد قال باب قول العالم سلوني، باب قول العالم سلوني، يعني ليس فيه إشكال أن يقول العالم للطلبة سلوني، لكن من العالم الذي يجيب عن علم وطمأنينة ولا يجيب بتكهنات ويعني بأشياء لا يدري يخرج فيها؟ فيقول الهيثمي باب قول العالم سلوني، ثم ساق حديثا عن ابي زرار، وليس هذا الحديث انما روايه اخرى، فقال رجل يا رسول الله من ابي؟ قال أبوك فلان الذي تدعى إليه. قال الحديث خرجه الطبراني، قال أنا هي سمير رجاله رجال صحيح. لكن مع هذا لا ينبغي الإقصاء على العالم بالسؤال، ينبغي التلطف بالعالم. ولهذا سأل ابن مسعود كما في البخاري ومسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أظنه أول حديث في الأدب المفاضل، قال يا رسول الله أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال ابن مسعود ولو استزدته لزادني، ولو استزدته يعني طلبت منه الزيادة لزادني. فلماذا توقف ابن مسعود رضي الله تعالى عنه؟ توقف شفقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الواحد منا الآن في بعض الأحيان يرى العالي أو شيء متعب طيب يا شيخ ما حكم كذا يا شيخ ما حكم كذا ويسأل عن يعني أشياء قد تؤذيه. ولهذا قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في بعض المجالس قال سألوني ولا تسألوني عما لا ينفعكم ولا يضركم سألوني عما شئتم لكن لا تسأل عن شيء لا ينفعك أو شيء يضرك وإنما تسأل عن شيء يهمك في دينك تتعلم مثلا كيفية الصلاة كيفية الطهارة كيفية الصوم ونحن مقبلون على شعبان وشهر الصوم رمضان وهكذا أما أن تخوض فيما خاض فيه الجديد في وقتنا هذا فلان وفلان وفلان تحت من هذه الأشياء كثير من الشباب يسأل عن يعني عن رجل لا يعرفه أصلا سمع واحد يعني زميل يتكلم قال فلان فيروح مجرد سؤال حدود هذا يقع في قوله صلى الله عليه وسلم أو نهى صلى الله عليه وسلم عن كثرة السؤال لأنه لا يهم عن السؤال تسأل مثلا عن شيء تريد أن تدرس عليه تريد أن تقرأ له كتابا تسأل لماذا يعني هل تستفيد من هذا الكتاب هل هذا الرجل عدل بحيث تأخذ عنه لهذا كان السلف يسألون عن شيخهم حتى يظن أنهم سيزوجونه يعني شدة ما يسألون حتى تشك أنه يقول لعله خطبهم في مثلا امرأة فلهذا يسألون عنه وكانوا يتحرون مشايخهم بصلاتهم ينظر في صلاته هذا من فكره الآن ترى الواحد منا يقرأ على شيء لا يحسن الصلاة بل لعله لا يصلي جماعة ولعله يفعل أشياء لو كان في زمن السلفي لجرح هذا ينبغي للمسلم أن ينتبه لهذه القضية ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني عما شئتم الصحابة كانوا على يقين أنهم لا يكفرون عليه بل كان الصحابة لا يكفرون عليه ولهذا كان كما يقول أنس كنا نتحين قدوم الأعراب لماذا؟ لأن العرب يأتي من بعيد ولديه أسئلة ويسأل يا رسول الله ما حكم كذا ما حكم كذا ما حكم كذا أما الصحابة وهم كثر كانوا يأخذون العلم من فيه صلى الله عليه وسلم ومن تقريره ومن فعله فانتبهوا يا أخوان فلهذا ينبغي على الطالب ألا يكثر بالسؤال على العالم في الرواية الأخرى قال ما الإسلام؟ الإسلام هو الانقياد والاستسلام أما في الشرع جاء في ثلاثة الأصول الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك هذا هو الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد يعني أن تفرد ربك عز وجل بالتوحيد وحده لا تشرك به في شيء من العبادة قال والانقياد له بالطاعة لأن فعل المأمور غير طاعة هذا قد يكون رياء يعني مثلا تصلي لكن ليس طاعة لله وانقيادا له وإنما مجرد صلاة حتى يقال عن مثلا فلان يصلي أو فلان يحضر الجماعة فلان يصوم فلان كذا كما سيأتينا في بعض أنواع الرياء يقول شيخ الإسلام وهو يجمع معنيين الإسلام يجمع معنيين الأول الانقياد والاستسلام والثاني إخلاص ذلك وإفراط إخلاص ذلك وإفراط يعني أن تنقاد لربك عز وجل بالطاعة محبة وتعظيما حبا لله عز وجل وتعظيما له لا على قول رابعة التي كانت تقول فيما يروى عنها إن كنت عبدتك خوفا من نارك فأحرقني بها أو طمعا في جنتك تحرمني منها هذا لا ينبغي وإنما يعبد ربنا عز وجل محبة له وتعظيما، ومحبة لدخول جنته وخوفا من دخول ناره والعياذ بالله. يقول صلى الله عليه وسلم في جواب من الإسلام قال إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. جاء هذا الجواب مفصلا كما سبق في حديث جبريل وفي غيره في بعض الروايات. ثم يقول الصحابي: ما اليقين؟ واليقين هو إزالة الشك، اليقين هو إزالة الشك. وشرعا يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن اليقين يراد به، وانتبهوا لهذا التعريف، فإن اليقين يراد به العلم المستقر في القلب، العلم المستقر في القلب، ويراد به العمل، ويراد به العمل. فلا يطلق الموقن إلا على من استقر في قلبه العلم والعمل. لا يطلق على فلان أنه موقن إلا إذا استقر العلم في قلبه والعمل أيضا. هذا هو اليقين، وليس المقصود باليقين مجرد إقرار العلم في قلبه فقط من غير عمل للقلب ولا للجوارح. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: واليقين مراتب، واليقين مراتب. علم اليقين، قال: ما علمه أو ما علمه بالسماع والخبر والقياس والنظر. علم اليقين هو العلم الذي يؤخذ بالسماع والقياس والنظر، يعني بالوحي أو بالقياس الصحيح، وهو ما يسمى بالعلم الضروري. يعني أنت تعلم أن مكة موجودة وإن لم تشاهدها، وأنت تعلم أن النار محرقة، هذا علم يقين لا يختلف فيه إنسان. وعلم اليقين ما شاهده وعينه بالبصر، إذا ذهبت إلى العمرة يصير ماذا؟ عين اليقين. وحق اليقين ما باشره ووجده وذاقه وعرفه باعتباره. فمن علم حقيقة التوحيد وشاهده، وهنا فائدة ذكرها الفيومي في إصلاح المنير، لماذا يعبر بالشهادة في كلمة الإخلاص؟ لماذا يقال شهادة أن لا إله إلا الله؟ لماذا لا يقال مثلا علم لا إله إلا الله؟ لماذا اختير هذا الفعل بالضبط وهو الشهادة؟ شهيدا، من يعلم؟ يقول الفيوني، وهذه الفائدة ذكرها أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: لأن الذي يشهد أن لا إله إلا الله يرى بعينيه أن لا معبود حق إلا الله، يرى بعينيه أن لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا هو ماذا؟ عين اليقين. ثم حق اليقين، وهي المرتبة التي يصل إليها الإنسان بالإحسان، تعبد الله كأنك تراه، تصل إلى درجة عالية كما وصل إليها الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد تصل إلى شيء من درجتهم ولن تكون أفضل منهم أبدا. لهذا يخطئ بعضهم يقول: قد يكون أحد الناس أفضل من، أو قد يكون بعض الناس أفضل من أحد الصحابة، يعني واحد ممن مثلا حضر للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لديه علم كبير، لكن مثلا شيخ الإسلام أبدا يدخل. هذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: منزلة الصحابي لا تعدلها منزلة، منزلة الصحبة لا تعدلها منزلة أبدا، كل وكل لن تبلغ درجة الذي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالصاحب يعني رآه مؤمنا به وما تعالى ذلك. إذن هذا هو حق اليقين، تصل إلى تلك الدرجة التي يكون هذا التوحيد يعني لمسته، لمست أن الله عز وجل هو الذي ينبغي أن يتوكل عليه، الذي يجيب المضطر إذا دعاه كما مر معكم في الحديث الأول حديث أصحاب الغار بلغوا تلك الدرجة في الإيمان حتى تيقنوا أن الله عز وجل سيفرج عنهم كرامة من الله عز وجل تكون في مأزق مثل هذا هل سمعتم في عصرنا مثلا واحد طاح في بير وتغطى على الماء اللي كان يغطي الكاس حتى وسلك ها نادرا لماذا لم نبلغ فيه الدرجه يا اخوان ولهذا كان يقول السلف والله ما سبقهم ابو بكر بكثره الصلاه وكثره الصيام وانما بشيء وقر في قلبه شيء وقر في القلب وهو الاخلاص كلما زاد الاخلاص زاد يقينه بالله عز وجل ولهذا لما ترى في تراجم السلف ذكر مثلا اللالكاجي رحمه الله في كتابه اصول اعتقاد اهل السنه والجماعه ذكر فصلا في كرامات الاولياء وذكر مثلا سعيد بن المسيب كان مستجاب الدعوه يؤتى اليه ويقال له ادعو لنا فيدعو الله عز وجل فيستجيب له كيف بلغوا هذه الدرجه؟ يقين يا اخوان يأتي شخص إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيقول يا إمام فلان أصيب بالسرطان فأمسك الإمام أحمد نعله وقال خذ واذهب إليه وقل قال لك أحمد فخرج ماذا قال الجندي؟ ماذا قال؟ سمعا وطاعة لمن أطاع الله ورسوله أما نحن يحكي معه من بداية النهار إلى آخره والجن يستدرجه وهو يقول ما اسمه من أين أتيت لماذا دخلت في هذه المرأة وماذا تريد تخرج من أسبوعها وراح تخرج من عينها ما هكذا كان السلف وإنما شيء وقر في القلب ولهذا ترى الشخص في صلاته يعني رجلان يؤديان عبادة واحدة بصورة واحدة يعني ركوع وسجود طمأنينة تلاوة طول قيام واحد له من الأجر كذا وكذا واحد قد لا يأخذ أجرا أصلا لماذا؟ شيء وقع في القلب لهذا ينبغي إخواني أن نستحضر مثل هذه المعاني ونستحضر الإخلاص نستحضر إعانة الله عز وجل لنا ونحن نقرأ قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين فلا يمكن أن تعبده بغير إعانته تستحضر مثل هذه النيات كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من منا إذا توضأ تذكر أو استحضر أن الله عز وجل هو الذي وفقه لأن يتوضأ وبعض الناس لا يستطيع أن يتوضأ وأنت تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله تجري على لساننا لكن لا نفقهها لماذا نقول الحوقلة؟ يعني تجيب المؤذن بأنني لا أستطيع أن أجيبك فأذهب إلى صلاة الجماعة إلا بتوفيق الله لأنه لا حول لي ولا قوة لي إلا بإعانته والتوفيق من الله ولهذا ذكر مرة واحدة في القرآن وهي قوله تعالى وما توفيق إلا بالله فالتوفيق من الله عز وجل فإذا أخلصت وبلغت الذرة في الإخلاص استحضرت هذه المعاني أحضرت أنك إذا صليت تقابل ربك عز وجل كان بعض السلف فيما يذكر عنه أنه صلى في المسجد فانهار نفسه وهو لا يدري يعني هل يمكن أن نتصور خشوع مثل هذا؟ نحن في زمن قريب تزلزلت الأرض قليلا يعني ارتدادية فقط هرب الناس من المسجد بل أبشع من هذا هذا خوف طبيعي أبشع من هذا أذكر أننا كنا في صلاة المغرب سمعنا صراخا وهو دليل على تسجيل هدف فلم يصب أحدهم وهو في الصلاة. يعني يعني كان يستحضر لعله وكان يستحضر من الذي سجل الهدف. فلما سلم الإمام هرع يجري وهو يسرق يجيك العبارة التي تعرفونها يعني خارج المسجد. فأين هو الإخلاص؟ صار الواحد يصلي وهو لا يعقل ما قرأ الإمام. وأذكر أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كان في المجلس بعد الصبح وكان يشرح العمدة أو البلوغ مع الكرد ويفسر ما قرأ الإمام، فكان يقول ماذا قرأ إمامنا اليوم؟ كل واحد يجي، فبعضهم خوفا من الشيخ أذكر أن مرة واحد قال الشيخ قرأ كذا، وقال هذا من جنسي لا يعني لا توجد في القرآن، يعني هيبة من الشيخ. والصنف الثاني نسي، خاصة في رمضان تعب التراويح وكذا وكذا، نسي ما قرأ الإمام. وهذه موجودة فينا غالبا، يعني تصلي وراء الإمام لعلك يعني تخشى تسمع الآية وتفهم معناها لكن لا انصرف من الصلاة، نسيت ما قرأ الإمام. كان الشيخ دائما يركز يقول ماذا قرأ الإمام؟ فلا واحد إلا القليل. لماذا؟ من أين جاء عدم الخشوع في الصلاة الذي مصدره أو منبعه الإخلاص لله عز وجل؟ إذا هذه مراتب اليقين. ما نقول التصديق، والتصديق هو ضد التكذيب. ضد التكذيب. هذه من الأدلة التي ذكرها شيخ الإسلام في أن المقصود بالإيمان ليس هو التصديق وإنما هو الإقرار. شرعا يقول شيخ الإسلام ولفظ التصديق يتناول العلم الذي في القلب ويتناول أيضا ذلك العمل في القلب، العمل في القلب الذي هو الإخلاص واليقين الذي هو موجب العمل، هو العمل به جوارح كما كان اللسان أو لا. قال الذي هو موجب العمل ومقتضاه، فإنه يقال صدق علمه بعمله، صدق علمه بعمله، وذلك لأن وجود العلم يستلزم لوجود هذا العمل الذي في القلب الذي يعمر قلبه أو قلبه يعني يعمر بالتصديق والإقرار والإخلاص. هذا الشيء يوجب له ماذا؟ العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين إن في الجسد مضغة إذا صلحت بماذا تصلح؟ بالإخلاص والتوحيد. قال إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وقال الحسن البصري وهو يرى شخص يعبث بيده في الصلاة، قال لو خشع قلب هذا ماذا؟ ما خشعت أو لسكنت جوارحه. مناسبة هذا الحديث لماذا ذكره المصنف في كتاب الإخلاص؟ المناسبة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالإخلاص، وهذا مهم جدا، فهو في تفسير الحج بعرفة. والإخلاص من شروط لا إله إلا الله. الإخلاص من شروط لا إله إلا الله. نأتي إلى فوائد هذا الحديث، أذكر بعضا منها. أولا جواز قول العالم سلوني، لكن ليس المقصود هو ادعاء العلم، ليس المقصود هو ادعاء العلم، وإنما المقصود أنه يجيب غيره، كما كان يقول ابن مسعود لو أعلم أن أحدا أعلم مني بتفسير آية يعني تلحقه الإبل للحقته، يعني جرى في العلم. هذا لأنه سهر على هذا العلم، ليس المقصود أنه يدعي شيئا ليس عنده أو يدعي التكبر على إخوانه. ثانيا جواز السؤال عن أمور العقيدة، لأنه سأل هذا الصحابة قام الإسلام ما الإيمان ما اليقين، على فيه رد على من يزعم أن الكلام في أمور العقيدة ماذا؟ فرق الأمة، لأنه يستسأل عن هذه الأشياء. ومن أكبر الأدلة في في تحطيم دعوتهم حديث الجارية لما جاءت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال إن الله ماذا قال أو ماذا قالت بالأمن. ومن فوائد هذا الحديث معنى الإيمان وأنه من شروطه الإخلاص. لذا سميت الله كلمة الإخلاص وسميت أيضا سورة الإخلاص لأن فيها ذكرا للتوحيد ذكرا لله عز وجل. وجاءت نصوص كثيرة فيها ذكر الإخلاص منها قوله تعالى وما كنوا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا. وقوله تعالى وما كان لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقوله عليه الصلاة والسلام وقد سبق ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تخبئك العرش فاجتنبت الكبائر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمله لله أحدا فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. ولما كان الإخلاص لب العمل وشرطا في قبوله وكان مؤثرا على ظاهر العبد قال صلى الله عليه وسلم إنما العمل كالوعاء إنما العمل كالوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. يعني إذا طاب أعلاه وهو القلب طاب أسفله وهي الأعمال وإذا خبث القلب خبثت الأعمال. هذا فيه رد على المرجئة أو فيه رد على عبارة كثير من النواب صاحب القلب وإجمال القلب هذا خطأ. الإيمان في القلب واللسان والعمل ولا ينبغي إرجاء أحد هذه الثلاثة عن الإيمان. فلو كان ادعاء هذا الرجل صحيحا لظهر هذا على جوارحه وقد ورد الترغيب في الإخلاص في أشياء منها في التوحيد كما سبق في حديث أبي هريرة أسعد الناس يوم القيامة بشفاعتي وقال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا في الصلاة ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه يعني يقبل على الله عز وجل. هذا هو المقصود بالإخلاص تنمي هذه في عبادة الله عز وجل وضوءك وركوعك سجودك. قال وجل فعل الجنة الذي يقوم يتوضأ يحسن الوضوء. ما المقصود بإحسان الوضوء؟ هو المقصود في حديث ابن عباس إسباغ الوضوء والإسباغ هو إتمام الوضوء وليس المقصود هو أن تؤتي به أو تأتي بالثلاث. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ واحدة واثنتين وثلاثة. فالمقصود هو أنك تتم لا تترك لمعة واحدة في أعضائك وتتوضأ على السنة. ومن منا يستحسن أن الذنوب تتقاطع مع آخر قطرة؟ من منا يستحضر هذه الأشياء في وضوئه؟ ويقول صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود. المقصود به الصلاة وليس المقصود به أنك تكثر السجود يعني أنت في المسجد تسجد وأنت في الطريق تسجد لا وإنما المقصود به الصلاة. وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه من أعظم الأشياء لأنك تضع أشرف عضو عندك تضعه على الأرض إخلاصا لله عز وجل. وقد جاء ترغيب الإخلاص في الصيام أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء أيضا من صام يوما في سبيل الله باعد الله عنه أو عن وجهه جهنم 70 حديثا. وأيضا جاء الإخلاص في التصدق، قال صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وهذا موجود يعني عند العوام، يعني مثلا إذا نجاك الله عز وجل من حادث أو كذا ماذا تقول لك الوالدة؟ دعوة الخير مثلا غير ذلك. هذا المقصود به صنائع المعروف، يعني الصدقات وكلام الطيب غير ذلك، هذا كله يقي مصارع السوء، يعني يكون سببا في ذلك. قال وصدقة السر تطفئ غضب الرب، صدقة السر هذا هو الإخلاص، كما جاء في الحديث في الصحيحين قال ورجل تصدق بيمينه هذا الحديث تصدق بي تصدق بيمينه حتى لا تعلم الشمال ما فقد يمين، يعني من شدة ما أخفى يده التي يتصدق بها وهي اليمنى شماله لم تعلم. هذا يعني ترخيم شديد في الإخلاص في قضية الصلاة. والآن نرى بعض ممن فتح الله عز وجل عليه من المال يتصدق جهارا، بل يقول يعني يشترط أن تذكر اسمي مثلا، إذا أنفق على هذه الدورة تذكر ونشكر فلانا الذي تصدق بكذا وكذا لصالح الدورة. السلف كانوا يخفون مثل هذه الأشياء، حتى في القراءة فيما يذكر عن بعض السلف أنه كان يقرأ فإذا رأى شخصا دخل المسجد أغلق المصحف أغلق المصحف، وكانوا يقولون من إخلاص القارئ أن يخفي صوته، لا تظهر صوتك أمام الناس إلا إذا كان يعني تعليما ويستحق. وهنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ينبغي أن يكتب في ورقة، طبعا لا تكتب، أنا أعطيك ورقة لحالة، أقول ينبغي أن يكتب في ورقة ويجعل أمامك دائما حتى تتذكر. يقول لا يجتمع الإخلاص في القلب، الإخلاص في القلب ومحبة المدح والثناء والطمع فيما عند الناس إلا كما يجتمع الماء والنار. هل رأيت الماء والنار يجتمعان؟ ها؟ أبدا، الماء والنار لا يجتمعان. كذلك الإخلاص وحب المدح والثناء لا يجتمعان. كثير من الناس يجتهد أن يمدحه الناس سواء في صدقة، في تعليم الناس، في حضوره للدورة وغير ذلك من الأشياء. يقول ابن القيم قال إلا كما يجتمع الماء والنار والضب والحوت، أن الضب لا يجتمع مع الحوت يعني يأكله أو عنده يضر في الأكل المالي. قال فإذا حدثتك نفسك بطلب الإخلاص يعني بلغت درجة ونفسك قالت لك يا فلان أخلص في عملك فماذا تفعل؟ يعني يعطيك ابن القيم الدواء الناجع والناجح. قال فأقبل على الطمع أول، الطمع لا أعلم، أقبل على الطمع فذبحه بسكين اليأس، يعني اليأس من الدنيا والمدح والثناء له وعلى مرتبة العلم. يأتي رجل إلى الشيخ الألباني يقول يعني يمدحه بكذا وكذا، قال أنا أتوجه يأتي واحد إلى شيخ ابن عثيمين يذكر فيه قصيدة، ومن بين العبارات التي فيها يأتي معناها قال لنا حق وفينا ابن عثيمين على احتفال، قل وفينا كتاب الله وسنة رسوله. فاذهب إلى الطمع، اذبحه بسكين ولن تكون ظاهريا، اذبحه بسكين اليأس. قال وأقبل على الذبح والثناء فازهد فيهما زهد عشاق الدنيا بالآخرة. أرأيت أهل الدنيا اهتم بالآخرة زاهد فيها، فأنت كذلك ازهد بالمدح والثناء مثل زهد هؤلاء للآخرة. قال فإذا استقام لك ذبح الطمع والزهد في الثناء والمدح سهل عليك الإخلاص، الآن يسهل عليك الإخلاص. قال فإن قلت أما ذبح الطمع فيسهله عليك علمك يقينا أنه ليس من شيء يطمع فيه إلا وبيد الله وحده خزائنه لا يملكها غيره. يعني قد يأتيك الشيطان ويقول الطمع هذا الذي نطمع فيه، يقول لك في كل شيء بيد الله عز وجل، انظر إلى إبليس من أين يدخل. قال ولا يؤتي العبد منها شيئا سواه، وأما الزهد في الثناء والمدح يسهله عليك علمك أنه ليس أحد ينزل مدحه ويزين ويضر ذمه ويشين إلا الله وحده. لهذا كان يقول ابن حزم رحمه الله في تعريف الراحة، كان يقول هي الطراح المبالاة بكلام الناس، هذا هو ذبح الطمع والزهد في المدح والثناء، أن تطرح يعني اطرح المبالاة بكلام الناس. قال فلان ما شاء الله درسه ما شاء الله الظاهر لديه علما كذا وكذا. قال واستعمال المبالاة بكلام الخالق هذه هي الراحة، متى تكون مرتاحا؟ لم تبالي بكلام الناس وتهتم بكلام الخالق. يعني مثلا صليت تحية المسجد أمامك ناس يقولون فلان يصلي عليك، فأنت هنا ماذا ترتاح؟ يعني متى ترتاح؟ إذا طرحت كلامهم واستعملت كلام الخالق، بمعنى أنك صليت على السنة، أديت الفرائض والأركان والسنن وأخلصت في هذه العبادة. هذا هو المدح الذي ينبغي أن نهتم به، وهو مدح الله عز وجل، وله علامات منها القبول في الأرض، ومنها مدح الناس له بعد فعله الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم عاجل بشارة المؤمن. إذن هذا هو المدح الذي يتبين به الإنسان، والذم الذي يشينك هو ذم الله عز وجل، يسخط عليك والعياذ بالله. ولهذا يقول ابن القيم كما قال ذلك الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم إن مدحي زين وذمي شين، قال الحديث الترمذي وهو صحيح. فقال صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ذلك الله عز وجل هو الذي ذمه أو مدحه زين وذمه شين. يقول ابن القيم فاذهب في مدح من لا يزينك مدحه ولا يشينك ذمه، وارغب في مدح من كل الزين في مدحه وكل الشين في ذمه، ولن تقدر على ذلك إلا بشيئين، شوية يا إخوان، إلا بالصبر واليقين، إلا بالصبر واليقين. قال فمتى فقدت الصبر واليقين كنت كمن أراد السفر في البحر في غير مركب. قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يؤمنون. وقال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الفوائد صفحة 219-220، الفوائد 219-220 طبعة المجمع، يعني الأخيرة، يعني الطبعة الأخيرة المجمع الذي كان يشرف عليه الشيخ العلامة بكر بن عبد الله بن زيد رحمه الله تعالى. مما يفتح في الإخلاص الرياء والسمعة وإرادة الدنيا بالعمل. الرياء الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: الشرك فيكم أخفى من ذي النفس. لمن قاله؟ قال الصحابة، قال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعشرة المبشرين بالجنة وغيرهم. يقول لهم: الشرك أخفى فيكم من ذبيب النمل. هل نسمع ذبيب النمل؟ لا نسمعه، الشرك أخفى. لهذا عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الفرد الذي ينبغي أن تجعله عند رأسك، فإذا أردت النوم تقرأه، هذا ليس على سبيل العبادة يعني ورد، إنما أقصد ملازمة هذا الكتاب لما فيه من الآيات والأحاديث فقط. أحصي كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب فرد على أصابعه. هذا الكتاب فيه آيات وأحاديث وكلام السلف. عقد بابا قال: باب إرادة العبد بعمله الدنيا، وذكر خمسة أشياء أقول في كلام الشيخ الإسلام رحمه الله تراجعونها في فتح المجيد. قد جاءت أحاديث كثيرة تحذر من الرياء والسمعة، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، إلى جميع ذلك من الأحاديث وهي موجودة في كتب العقائد وكتب شروح الأحاديث. من صور الرياء إظهار بعض آثار العبادة، يعني كالفرار علامة السجود التي فهم بعضهم قول الله تعالى من أثر السجود في آخر سورة الفتح: سماهم في وجوههم من أثر السجود، فهم يعني العلامة السوداء التي تظهر على الجبهة. هذه العلامة تظهر من احتكاك الجبهة بالحصير، وهذه العلامة تظهر على حسب جلد الشخص. هناك جلدهم يتأثر لأنه صلى عاما واحدا تظهر له، هناك ناس يعني قوام صوام لا تظهر له هذه العلامة، فليست حجة. الحجة هي كثرة الصلاة التي تظهر هذه العلامة يوم القيامة، كما جاء في حديث أبي هريرة في الغرة والتحجيم، فتراه يظهر النحول، يعني كما نقول بالعامية الشيان، مصفار من كثرة الصيام، شفتاه ليس فيها احترار دم، وذبول العينين دليل على التواضع والاحتكام، هذا كله من الرياء. كان صلى الله عليه وسلم بهي الطلع، النور بارد على وجهه، مع ذلك كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فليس بالعبرة بهذه الأشياء. ومن الرياء أن تظهر بعض الألبسة الخاصة بالعباد مثلا أو الزهد. أعرف من الناس من كان يقطع قميصه ويوقعه، يعني مثلا في الوقت بكاش الأصيل، يعني مثلا قميص أصيل يقطعه ثم يرقعه، فأنت إذا رأيته قاشف سبحان الله الزهد وتراه وسخا فهي الزهد في وسخ والعياذ بالله. ولهذا لما دخل ذاك الرجل إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم: أما يجد هذا ماء يسبح به شعره ويغسل به ثوبه؟ ترى الواحد يدخل المسجد تفضل منه الروائح التي تزعج الملائكة، وتراه لا يهتم بهندامه، هذه الأشياء لا تخالف الرياء أو الإخلاص. يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. قال ابن مسعود فيما قال رجل منا: قال يا رسول الله الواحد منا يشيد أن تكون نعله جميلة وثيابه جميلة. وفي رواية قال أحد الصحابة يا رسول الله أنت ترى ما حبان الله به يعني من مال وجمال. قال ولا أحب أن يسبقني أحد حتى في خبص نعلي أو شراك نعلي. حبش واحد يسبقني حتى في الحذاء أكون جميلا. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، يعني ترد الحق بعد أن تعرفه وتحتقر الناس. يعني مثلا تصلي أمام واحد فقير ترى الواحد يعني يبتعد عنه لأنه فقير، ممكن تصيبه عدوى ما أدري مريض تلوث غير ذلك. هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخالف للإخلاص. فالمقصود بالإخلاص ليس هو أن تلبس الثوب يعني البالي والثوب الوسخ، وإنما المقصود هو شيء وقر في القلب. من المظاهر الرياء، وهذه تأخذ أهل العلم وطلبة العلم، ترى الواحد منهم يظهر شغله للأحاديث في بعض الأحيان بالسند، ويظهر شغله لمواضع كلام أهل العلم. قال ابن تيمية في موضع الفلاني في الصفحة الفلانية، وقال ابن حجر وانت مسكين تنظر سبحان الله والراجل هنا مثل سيد هذه الدار، ولعلك ان تكون اخلص منه في بعض هذه الاشياء. فينبغي للطالب ان يخلص والعين حق. لا تظهر انك تحفظ مثلا 40 وعمده الاحكام، ما الفائده انك تحفظ ولا تعمل؟ تحفظ ولا تعمل ما الفائده؟ قد يعود عليك في الوباء. من مظاهر الرياء أن تظهر حسن العبادة، طبعا السنة طبعا ليس كل إظهار للسنة فهو رياء. لا، أنس رضي الله تعالى عنه كان يصلي للناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عثمان يتوضأ للناس بوضوء النبي عليه الصلاة والسلام ويقصد من ذلك التعليم. فكونك مثلا رأيت ناسا يعني لا يحضرون الصلاة ولم تستطع أن تبلغهم هذه الطريقة، وأنت تعرف أنهم يحبونك ويسمعون لك، تصلي أمامهم تنوي هذه الصلاة لله، لكن تنوي معها أن تعلم غيرك، أن تعلمهم حتى يقتدوا بك في الخير. ومن الأساس أيضا في قضية الرياء قضية المراعاة بمصاحبة الأخيار والعلماء. فترى الواحد يتذجح، أنا أعرف الشيخ فلان وأعرف الشيخ فلان وأعرف الشيخ فلان وأرقام الهاتف كلها عندي، وانظر هذه رسالة أرسلها لي الشيخ فلان، ويتذجح بهذه الأشياء ولا يدعو إلا المشايخ. وترى إذا حضر مثلا دورة لا يحضر لأجل أن يستفيد، لأجل أن يراها الناس مع الشيخ فلان. هذا كان الرياء أو الشرك أخفى من دبيب الله. فلهذا إذا أردت أن تحضر دورة، تحضر مجلس علم، استحضر. لماذا تأبه؟ لأستفيد أو لأبين لمن يعرفني أنني أعرف الشيخ فلان، لأنه أكيد هذا الشيخ يتواضع عليه وحبه يعني للطلبة، إذا كيف حالك فلان؟ فترى يعني يتبرجع أنا أعرف الشيء فلان. فأبي عبد الله بن أبي سلول كان أحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم بحذر. لهذا ينبغي للطالب أن يستحضر هذه الأشياء الله تعالى عنه. ثم يقول في الحديث الذي بعده الشيخ في هذا الفتوى ونكمل في القادم ان شاء الله تعالى، واسال الله تعالى ان ينفعنا بما سمعنا وان يرزقنا الاستقامه.